بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: السادس، هذا وقد جاءت بعد هذه الفرقة ذات التاريخ المؤلم فرقة إرهابية بما تحمل كلمة الإرهاب من معنى، ألا وهي المعتزلة أتباع زعيمها واصل بن عطاء. قال في الحاشية: واصل بن عطاء المعتزلي أبو حذيفة المعروف بالغزال، رأس الاعتزال وإمام في الضلال، كان يلثغ بالراء وبرع في تجنبها حتى صار يضرب به المثل في ذلك، الذي كان في زمن الإمام الحسن البصري ومن جلسائه، ثم إنه زاغ قلبه فاختلف مع الإمام الحسن في مسائل تتعلق بالاعتقاد، فاعتزل مجلسه في المسجد الذي يدرس فيه الحسن، غير أنه لم يذهب عنه بعيدا، ثم إنه أطلق عليه وعلى أتباعه أنهم معتزلة. ومن أشهر مخالفاتهم لأهل السنة والجماعة أهل الحديث ما يلي.
نعم، انظر بارك الله فيك إلى هذا الرجل واصل ابن عطاء، كان في حلقة إمام من أئمة السنة الحسن البصري رحمه الله، ثم زاغ قلبه عياذا بالله رب العالمين، فاختلف مع الإمام الحسن في مسائل. فالإنسان يسأل الله جل وعلا أن يثبت قلبه ويشرح صدره للحق والعمل به. وقد رأينا كثيرا ممن كان مع مشايخ السنة وعلمائها، بل بعضهم كان يشار له بالبنان كما يقال، ثم جاءته الأمور منها هنا وها هنا، إما لشهوة من مال ومنصب وغير ذلك، وإما لشبهة من الشبه، فزاغ قلبه عن الحق. فالإنسان يكون دائما الدعاء أن الله جل وعلا يثبت قلبه، لذا كان من دعاء نبينا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم.
ألف، إثبات أسماء الله مع نفي صفاته عز وجل، وهذا تعطيل لله من صفاته. باء، القول بخلق القرآن، وهذا تكذيب لنصوص الكتاب والسنة المصرحة بأن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق. جيم، الخروج على الأئمة كما فعلت الخوارج الحرورية مع الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. دال، القول بخلود أهل الكبائر من أهل التوحيد في النار إن ماتوا قبل التوبة كما قالت الخوارج فيهم. ها، اعتقادهم الفاسد الجائر بأنه يجب على الله عز وجل فعل الأصلح فالأصلح للعباد، فإن لم يفعل ذلك يكون ظالما لهم، وهذه جرأة خطيرة على الله، غير أن القوم لا يبالون بالأخطار المترتبة على معتقداتهم الفاسدة لجهلهم بالله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأحكامه العادلة وشرعه الكريم المطهر. واو، الوقوع في بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، والنيل منهم والإزراء بهم، وذلك كالحكم على بعضهم بالفسق كقول واصل بن عطاء: لو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم. ومثل قول واصل قال عمرو بن عبيد: لو أن عليا وعثمان وطلحة والزبير شهدوا عندي على شراك نعل ما أجزته. وفي رواية: والله لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أخذت بشهادتهم، كما صرح بعض أئمتهم كالنظام. قال في الحاشية: هو إبراهيم بن سيار أبو إسحاق النظام، شيخ المعتزلة صاحب التصانيف، اشتهر بمسائل انفرد بها وشناعات، ذكر منها طائفة ابن حزم. كما صرح بعض أئمتهم كالنظام بالتطاول وبالشتم والذم على الأفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وعلى النظام ما يستحق، هو ومن كان على شاكلته من المتقدمين والمتأخرين ممن ولغ في أعراض الأخيار من أصحاب رسول الله وممن أكل لحومهم التي حرم الشرع الكريم ذكرها بسوء بل أمر باحترامها والترضي والترحم على أصحابها الذين لا يكن لهم البغض والحقد إلا منافق معلوم النفاق أو جاهل مقلد لأولئك الذين امتلأت صدورهم وقلوبهم بغضا وغلا وحسدا لأولياء الله في كل زمان ومكان. وحقا إن لنا لتسلية في الآية الأخيرة من سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم. الحديث:
انظروا رعاكم الله إلى أهل السنة والجماعة في نقد الجماعات والطوائف، حيث إن نقدهم مبني على علم، وهكذا كان أسلافنا الأطهار ومن اقتدى بهم من العلماء الأخيار الأبرار. فالكلام في الفرق والجماعات والأفراد لابد أن يكون بعلم لا بجهل، ولابد أن يكون وفق شرع الله جل في علاه نصحا وبيانا وذبا عن الحق وأهله، لا لهوى في النفس ولا لغرض من أغراض الدنيا. ولهذا لما تكلم علماء الحديث في علم الجرح والتعديل وقالوا إن من يقوم بذلك لابد أن يتصف بصفات ذكروا منها التقوى والورع وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، فالأمر لابد أن يكون طاعة لله سبحانه لا مدخل لهوى النفس فيه. فانتقدوا المعتزلة مثلا، ذكروا أصولها الفاسدة في باب أسماء الله وصفاته، القول بخلق القرآن. نعم، وقد أجمع السلف أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. الخروج على الأئمة فوافقوا الخوارج، كذلك القول بتخليد أهل الكبائر من أهل التوحيد في النار فوافقوا الخوارج في أحكام الآخرة وإن خالفوهم بزعمهم في أحكام الدنيا. هكذا اعتقادهم الفاسد أنه يجب على الله فعل الأصلح فالأصلح. وإذا قرأت في كتب المعتزلة كتفسير الزمخشري الكشاف ترى أنه يذكر ذلك وغيره من عقائد المعتزلة ويدسه دسا. هكذا بغض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فالله رضي عنهم ونبيه أراض عنهم. نعم، وهذا إجماع من السلف رضوان الله تعالى عليهم. فترى أهل الباطل من خوارج ومعتزلة وإباضية وروافض وزيدية وغير هؤلاء يقعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت هداك الله للحق والعمل به فاحمد الله. نعم،
إن هذه المخالفات لأهل السنة والجماعة ضرب واضح جلي من ضروب الإرهاب الفكري الخلفي، لما فيه من محاربة الحق وأهله، ولما فيه من التلبيس والتضليل على من قل نصيبه من العلم الشرعي والفقه في الدين. ولقد تطور هذا الإرهاب الفكري واشتد خطره عندما تبنته السلطة في الدولة العباسية وفي خلافة المأمون الذي سلك طريقا غير مأمون بسبب ما زينه له شياطين الإنس والجن من حاشيته أرباب الفكر الاعتزالي القائلين بما مضى تدوينه، حتى قال المأمون بن هارون الرشيد بما قالوه مخالفا جميع الخلفاء العباسيين والأمويين من قبله، وعمم المأمون إلى جميع الأقطار لينشر القول بخلق القرآن ونفي الصفات وعلى العموم نشر الفكر الاعتزالي المشؤوم. وألزم به العلماء والوجهاء والأعيان، ومن أبى فسيكون عرضة للأذى الذي لا يطيقه إلا الكمل من الرجال كالإمام أحمد ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر اللذين ماتا في الفتنة. ومن الناس من أجاب مكرها، ومنهم من أجاب مقلدا، ومنهم من أبى أن يجيب لمعرفته بأن ما دعا إليه المأمون وبطانته كابن أبي دؤاد ومن معه من دعاة الضلال ومبتغي الفتنة بدع وضلالات، وذلك الإباء كله نصرا للحق وحراسة للعقيدة السلفية وإرضاء للرب ورحمة بالخلق صغيرهم وكبيرهم وأحرارهم وعبيدهم وذكورهم وإناثهم. واستمرت المحنة بعد عهد المأمون إلى عهد المعتصم والواثق من خلفاء الاعتزال حتى أتى المتوكل فأعلن رفع المحنة على إثر مناظرة جرت بين يديه بين الإمام أحمد الذي أعز الله به السنة وبين خصومه الذين باءوا بسخط من الله. ومن عجيب ما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حينما قال له عمه إسحاق بن حنبل: يا أبا عبد الله، قد أجاب أصحابك وقد أعذرت فيما بينك وبين الله وبقيت في السجن والضيق. فقال الإمام أحمد: يا عم، إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل، فمتى يتبين الحق؟ ثم ذكر حديث خباب الذي قال فيه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. قلت: وهكذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
فطالب العلم بحاجة أن يقرأ في كتب الأئمة وسيرهم وتراجمهم، سيما ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وما حصل له من الأذى في هذه المحنة، هكذا أن ينظر إلى ما من الله به عليه من هذا الثبات العظيم. فولي الأمر ينشر مذهب الاعتزال، ومن خالف ناله الأذى، ومع هذا يصبر ويحتسب ويسجن ويعذب، فرفع الله جل وعلا ذكره وأعلى مقامه، فرحمة الله عليه. انظروا رعاكم الله، هذه العقيدة التي ندرسها اليوم في كتب العقيدة وفي كتب التوحيد ما جاءتنا هكذا، جاءتنا عن طريق رجال كالإمام أحمد وقبله من العلماء وقبله من الصحابة، دفعوا الغالي والرخيص وبذلوا المهجة لإيصال هذا الدين والذب عنه والذوذ على حياضه، كل ذلك لتعلم أن دين الله محفوظ. فمن هنا إذا قرأت في هذه التراجم ترى ضعف حالك وترى عظيم جهلك، فيذهب ما قد يعتري من يعتري من طلاب العلم بالزهو بعلمه، فيرى أنه لم يتعلم بعد. ترى قيامهم وصيامهم وقراءتهم للقرآن، ترى جهادهم، أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر، صدعهم بالحق، فيرى الإنسان حقيقة نفسه حينها. فالقراءة في تراجم الأئمة مما يثبت الله جل وعلا بها من شاء من عباده، كذلك تعرف ما كان عليه أسلافك، فأنت سلفي، والسلفية ليست مجرد ادعاء، السلفية قول وعمل، السلفية هي الدين، فلا بد أن تعرف ما كان عليه السلف الصالح في أخلاقهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في علمهم، في عقيدتهم، في إيمانهم، ولا يتأتى ذلك إلا بالعلم. من هنا تعلم ضرورة العلم، وأن الإنسان لا يضيع وقته بالقيل والقال ومن موقع لآخر، وإنما يجد ويجتهد في الطاعة ويسأل الله جل وعلا القبول. نعم.
ثم هكذا انتشر الإرهاب الفكري مؤيدا بالإرهاب الحسي في هذه الحقبة من الزمن، أي من عام 1820 إلى عام 1234 هجرية، لينال الإرهابيون من منهج السلف ما يشاءون من القضاء عليه والإزراء بأهله، ويأبى الله إلا أن ينصر هذا المنهج الحق وأهله، ولو كره الإرهابيون الذين يريدون من وراء تصرفاتهم الإرهابية علوا في الأرض وفسادا، والله لا يحب المفسدين. للظلم عواقبه الوخيمة، وعلى الباغي تدور الدوائر. إن الذين تمالؤوا على إلحاق الأذى بإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله ومن معه، وما ثبت معه إلا قليل، لهم قصة عجيبة في الإرهاب الفكري، وهم يلاحقون الإمام أحمد بالأذى في مجلس الخليفة الواثق بالله الذي فكر فيما دعا الناس إليه بل أجبرهم على القول به، وهو القول بخلق القرآن. لقد هم الخليفة بترك الخوض في هذه القضية، بل هم أن ينادي في الناس بالكف عنها، فانبرى له أهل الإرهاب الفكري خصوم الإمام أحمد من بداية المحنة إلى نهايتها، وقالوا للخليفة الواثق: إن الذي ندعو الناس إليه لهو الحق، فلا تمت سنة قد أحييتها، ولا تعطل دينا قد أقمته.
انظروا إلى انتكاسة الفطر، يدعون إلى الكفر، وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم فقالوا: إننا ندعو إلى الدين الحق فلا تمت سنة. فالقول بخلق القرآن كفر عياذا بالله. من هنا تعلم خطورة البدعة، وأن الإنسان يحذر غاية الحذر من مجالسة أهل البدع والأهواء، ومن استماع كلامهم وأشرطتهم، والقراءة في كتبهم ومجالستهم وغير ذلك. فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة، والجهل عند كثير من الناس عظيم بدينه، فإياك إياك يستزلك الشيطان. فبعض طلبة العلم قد يأتيه الشيطان من مدخل، وهو أنه قادر على المحاججة والمناظرة، فتراه يناظر ذا وذاك ويدرس عند ذا وذاك، فما ترى بعد ذلك إلا الضعف والوهن. وكثير من هؤلاء يقع في حبائل أولئك، فيصطاده هؤلاء بشبههم، فانتبه. نعم.
واجتهدوا في الإرهاب الفكري والإمعان في التضليل حتى أقنعوا الخليفة الواثق بحسن ما دعا إليه هو ومن قبله في عهد المأمون، الذي قلت قبل قليل إنه سلك طريقا غير مأمون بسبب من غره واستجهله من أهل الإرهاب الفكري. أعود لأسطر القصة ذات العبرة والعظة التي نوهت عنها آنفا فأقول: قال أبو محمد اليمني، قال في الحاشية أحد علماء اليمن في القرن السادس الهجري: روى التميمي قال: حدثني الثقة عن محمد بن وهب قال: كنت مؤذنا للمتوكل بالله قبل أن يلي الخلافة، فلما وليها أنزلني في حجرة من حجره الخاصة، فجلس ذات يوم في مجلسه الذي كان يسمى المربع، وقام ودخل بيتا له من قوارير سقفه وحيطانه وأرضه، وقد أجري فيه الماء يعلو أعلى البيت وأسفله وحيطانه ينقلب فيه، يراه من هو داخل كأنه جالس في جوف الماء، وقد فرش له من قباطي مصر ومساندها ومخادها والأرجوان، فدخل فجلس في مجلسه، وجلس عن يمينه الفتح بن خاقان، وعبيد الله بن يحيى بن خاقان، وعن يساره بغاء الكبير ووصيف، وأنا واقف في زاوية البيت اليمنى مما يليه، وخادم بعضادة الباب واقفا. اضحك المتوكل ولزم القوم سكوتا، فقال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحك أمير المؤمنين أضحك الله سنك. قال: أضحكني أني كنت ذات يوم واقفا على رأس الواثق بالله، وقد قعد الخاصة في مجلسي هذا الذي أنا جالس وأنا قائم، إذ قام من مجلسه حتى جاء فدخل البيت الذي أنا دخلته، فجلس في مجلسي هذا، ورمت الدخول إليه فمنعت، فوقفت حيث الخادم واقف، فجلس ابن أبي دؤاد في مجلسك يا فتح، وجلس محمد بن عبد الملك الزيات في مجلسك يا عبد الله، وجلس إبراهيم بن إسحاق في مجلسك يا بغاء، وجلس نجاح في مجلسك يا وصيف. فقال الواثق بالله: لقد فكرت فيما دعونا الناس إليه من أن القرآن مخلوق، وسرعة إجابة من أجابنا، وشدة خلاف من خالفنا، حتى حملنا من خالفنا على الصوت والسيف والضرب الشديد والحبس الطويل، فلم يرعه ذلك ولم يرد إلى قولنا، فوجدت من أجابنا رغب فيما في أيدينا، فأسرع إلى إجابتنا رغبة منه فيما عندنا، ووجدت من خالفنا منعه ورعه من إجابتنا، فصبر على ما ناله من الضرب والقتل والحبس، فوالله لقد دخل في قلبي من ذلك أمر شككت فيه، وفي محنة من نمتحنه وعذاب من نعذبه في ذلك، حتى لقد هممت بترك ذلك والخوض في الكلام فيه، ولقد هممت بالنداء بذلك وأكف الناس بعضهم عن بعض. فبدأ ابن أبي دؤاد فقال: الله الله يا أمير المؤمنين، أن تميت سنة قد أحييتها، وأن تعطل دينا قد أقمته، فلقد جهد الأسلاف من قبلك فما بلغوا فيه ما بلغت، فجزاك الله عن الإسلام خير ما جزى أولياءه عن أوليائه. فأطرق ساعة مفكرا في أمر ينقض عليه قوله ويفسد عليه مذهبه، ثم قال: والله يا أمير المؤمنين، إن هذا القول الذي نحن عليه وندعو الناس إليه لهو الدين الحق الذي ارتضاه الله لأنبيائه ورسله، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم به، ولكن الناس عموا عن قبوله. فقال الواثق: فإني أريد أن تباهلوني على ذلك. فقال ابن أبي دؤاد: ضربه الله بالفالج في دار الدنيا قبل الآخرة، إن لم يكن ما قال أمير المؤمنين حقا من أن القرآن مخلوق. وقال إبراهيم بن إسحاق:
أنه دعا على نفسه بالفالج.
وقال إبراهيم بن إسحاق: وإلا فأنتن الله ريحه في دار الدنيا حتى يهرب منه كل قريب وحميم، إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقا من أن القرآن مخلوق. قال: فدخل عليهم نجاح وهم في ذلك، فأخذوه على البديهة فسألوه عن ذلك، فقال: يغرقه الله في البحر إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقا من أن القرآن مخلوق. قال الواثق: فأحرق الله يديه في نار الدنيا قبل الآخرة إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقا من أن القرآن مخلوق. قال المتوكل: أخبرت أنه لم يدع أحد منهم على نفسه إلا استجاب الله دعوته في نفسه. فأما ابن أبي دؤاد فضربه الله بالفالج، وأما ابن الزيات فإنه أقعد في تنور حديد وسمرت يداه بمسامير من حديد، وأما إبراهيم بن إسحاق فإنه مرض مرضه الذي مات منه، وأقبل يعرق عرقا منتنا حتى هرب منه الحميم والقريب، فكان يلقى عليه في النهار 20 غلالة ويؤخذ منه مثل الحرقة، فيرمى بها في الدجلة لا ينتفع بها من شدة نتنها. وأما نجاح فإنه ابتنيت عليه ذراعا في ذراعين حتى مات فيه، وأما الواثق فإنه كان رجلا يحب النساء ويكثر الجماع، فوجه يوما إلى ميخائيل المطبب فدعا به فدخل عليه وهو نائم في مستسرق له وعليه قطيفة خز، فوقف بين يديه فقال له: يا ميخائيل ابغي لي دواء يزيد في الباءة. فقال له: يا أمير المؤمنين، بدنك فلا تهده، فإن كثرة الجماع يهد البدن، لا سيما إذا تكلف الرجل ذلك، فاتق الله الذي إليه مصيرك في بدنك وأبق عليه فليس بذلك عوض. فقال: لا بد منه. ورفع القطيفة عنه فإذا بين فخديه وصيفة قد ضمها إليه كأنها فلقة قمر، فقال: ويلك من يصبر عن مثل هذه. فقال له: ولا بد لك من ذلك، فعليك بلحم السبع، فخذ منه قدر رطل ويغلى لك غليات بخل خمر عتيق،
فإذا جلست على شرابك أمرت فوزن لك منه وزن 3 دراهم، فتنتقل به على شرابك في 3 ليال، فإنك تجد فيه بغيتك. واتق الله في نفسك ولا تشرب منه، ولا يجوز لما أمرتك به. قال: فلهي عني أياما. فبينما هو ذات ليلة جالس على شرابه وذكره، فقال: علي بلحم السبع الساعة. فأخرج له 7 من الجب وذبح من ساعته، فأخذ من لحمه ثم أمر فأغلي له بخل وقدم له، وأقبل ينتقل به على شرابه. فأتت الأيام والليالي واستسقى منه بدنه، فأجمع الأطباء ألا دواء له إلا أن يسجر له تنور بحطب زيتون حتى يمتلئ جمرا، فإذا امتلأ جمرا أخرج من جوفه وألقي على ظهره، ثم يحشى في الرطبة يعني القصب، ويقعد فيه 3 ساعات من النهار، فإذا استسقى ماء لم يسق منه، فإذا مضت 3 ساعات كوامل أخرج منه وأجلس جلسة منتصبة نحو ما أمروا به، فإذا أصابه ريح الهواء ووجد لذلك ألما شديدا وطلب أن يرد إلى التنور لم يرد إليه حتى تمضي 2 ساعات من النهار، وإذا مضى 2 ساعات من النهار جرى ذلك الماء من بدنه وخرج من مجرى البول، وإن أسقي ماء أو رد إلى التنور كان تلفا منه. ثم إنه أمر له بتنور واتخذ له وسجر بحطب الزيتون حتى امتلأ جمرا، ثم أخرج منه وجعل على ظهره وحشي بالرطبة وأعري وأجلس فيه، فأقبل يصيح ويستغيث ويقول: أحرقتموني، أسقوني ماء. وقد وكل به من يمنعه من الماء فلا يدعه أن يقوم من موضعه الذي أقعد فيه ولا يتحرك، فتنفط بدنه كله وصار نفخات مثل البطيخ وأعظم، فتركوه على حاله إلى أن مضت له 3 ساعات من النهار، ثم أخرج وقد كاد أن يحترق، أو يقول القائل في رأي العين إنه محترق، فأجلسه المطببون، فلما وجد روح الهواء أقبل إليه الألم والوجع، وأقبل يخور كما يخور الثور، يقول: ردوني إلى التنور، فإني إن رددت سكنت. فاجتمع نساؤه وخاصته، فلما رأوا ما به من شدة الألم والوجع وكثرة صياحه فرجوا أن يكون فرجه في أن يرد إلى التنور، فردوه إلى التنور، فلما وجد مس النار سكن صياحه، فتفطرت النفخات التي خرجت من بدنه وخمدت وبرد في جوف التنور، فأخرج من جوف التنور محترقا أسود كأنه الفحم، فلم تمض به 1 ساعة حتى مات، ونعوذ بالله من سخطه وأذابه في الدنيا والآخرة.
نعم، هذا الإسناد كما ترى فيه من لم يسم، حدثني الثقة. وعلى كل، هذه طريق ولربما توجد طرق أخرى فلا سابق لي في بحثها، والإنسان الذي يدعو إلى الضلال والبدع لا شك أنه متوعد بوعيد شديد، حتى وإن لم يصب في بدنه بالفالج أو غيره، فعذاب الله في الآخرة شديد، لأن المبتدع يصد عن سبيل الله، هذا صراط الله، وترى أهل الباطل يقفون على هذا الصراط ليصرفوا الناس عنه. وتأمل قول الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الآية تشمل أهل البدع والأهواء، فتأمل: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لتعلم خطورة البدعة وخطر المبتدع الذي يدعو إلى الضلال والانحراف، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إلى ما دعوا الناس إليه قذفوه في النار. مما سمعناه من شيخنا رحمه الله تعالى في مسألة رمي أهل السنة بالتشدد، قال: لسنا متشددين، ولكن الناس قد ألفوا الميوعة. وأنت إذا قرأت، وكان رحمه الله ينصح الطلاب بدوام وكثرة القراءة في كتب السابقين والعلماء المتقدمين لسهولة العبارة وغزارة العلم، إذا قرأت في كتبهم رأيت ضعفك، ورأيت أنك بحاجة إلى جد واجتهاد في باب الطاعة والقربة، في باب العلم، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. فانظروا رعاكم الله إلى ما سطر في التاريخ من مناقب الإمام أحمد مثلا: فحياتك هي سيرتك، فاجعل هذه الحياة سيرة عطرة بالسنة والدعوة إليها والتمسك بها بالتعاون على البر والتقوى. فكتب من كتب: رفع الله أئمة الهدى وقد ابتلوا بلاء عظيم. الحاكم يأمر بهذه العقيدة الفاسدة، القول بخلق القرآن، ومن لم يجب يسجن ويعذب. ثبت الإمام أحمد ومن معه، وأجاب من أجاب مكرها. سئل شيخنا عليه رحمة الله عن رجل غير منكرا فسجن وطال مكثه في سجنه، فقالوا له: اكتب كتابا وقل إنك قد أخطأت فيما فعلت ونخرجك ساعة من السجن، اكتب أن ما فعلته كان خطأ منك ونحن نعفو عنك ونخرجك. أيكتب هذا يا شيخ؟ قال: لا يكتب. وكان مما قال ورسخت في القلب، فكأن ما أسمعه الآن: تريدون سلفية بدون أذية؟ يعني أن تكون سلفيا ولا تؤذى. فكل من سار في هذه الطريق وعلى هذا الصراط سيناله من الأذى ما ينال، فإن احتسب وصبر فالعاقبة للتقوى، وإن تضعضع فمال يمينا أو شمالا فلا يضر إلا نفسه. تريدون سلفية بدون أذية، يعني أن تقول أنا سلفي ولا تؤذى. ثم ذكر الأدلة في الابتلاء والصبر رحمة الله عليه. نسأل الله أن يعيننا وإياكم، وأن يوفقنا الله وإياكم لكل خير، ويجنبنا كل شر وضير.
قال رحمه الله: وحقا ما قاله ربنا عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والله أكبر، إن في هذه الآية لتسلية لكل من أوذي في الله، وهو ساع في نصرة الحق على علم وبصيرة ومنهج سلفي أصيل، مصدره كتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحقا ما قاله سبحانه في حق من يمكرون بأوليائه ويتربصون بهم الدوائر: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ويقينا إن هذه الآيات لتدل أيضا بمنطوقها على سوء عاقبة من مكر بأحد من أولياء الله السائرين على نهج السلف، سواء كان في عصر الإمام أحمد رحمه الله أو في عصر من كان قبله أو بعده، كل بحسب حاله وظاهر وباطن أعماله، ولا يظلم ربك أحدا. ومما ينبغي أن يعلم أن العلماء الربانيين والفقهاء السلفيين في كل زمان ومكان يختبرون الناس بمواقفهم من العلماء السلفيين أهل الحديث والأثر، فمن كان من أنصارهم ومحبيهم فهو صاحب سنة، ومن كان ممن يلمزهم أو ينتقصهم فهو صاحب هوى وبدعة، ويحذرونه ويحذرون منه. وإننا لنرى ونسمع في زمننا هذا فرقا وأحزابا في الجزيرة وخارجها يعلنون بغضهم لكل طالب علم سلفي، لكل طالب علم سلفي العقيدة والمنهج والطاعة لمن له حق الطاعة، بل ويلمزونهم بكل نقيصة، تارة بالعمالة وتارة بالمداهنة، وأخرى بعدم الغيرة على شريعة الإسلام. وما نقموا منهم إلا أنهم سائرون على نهج السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عرف منهجهم حق الفهم واتبعهم فيه أكمل اتباع، ولم يسلك مسلك الخوارج الذين جعلوا من أصول دينهم الخروج على الأئمة بما تحمل كلمة الخروج من معنى، فإلى الله المشتكى.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.